أخبار النعمانية. الباب الأول نور علوي، الدليل الحادي عشر من أدلة التفضيل. اسمع ما يقول، والذي لا يمكن أن يقوله علي أبدا. يقول: أنا كنت مع إبراهيم في النار، وأنا الذي جعلتها بردا وسلاما، وكنت مع نوح في السفينة فأنجيته من الغرق، ومع موسى فعلمته التوراة، وأنطقت عيسى في المهد وعلمته الإنجيل، وكنت مع يوسف في الجب فأنجيته، وكنت مع سليمان على البساط وسخرت له الريح. انظر الأمور العظام هذه التي هي صنيع الله رب العالمين كيف نسبت إلى علي رضي الله عنه غلوا ومبالغة. طيب، ماذا حدث من جراء هذه المبالغات؟ تفاقم الأمر واتكأ غلاة الشيعة من الباطنية وغيرهم على هذه الرواية، قال: هذه لنا فيها مدخل. الفرق الغالية كالنصيرية والدروز وعموم الإسماعيلية قالوا: لنا مدخل في هذه الروايات. مثلا في كتاب الكافي الذي ألمحنا عدة مرات لأنه معتمد الشيعة، باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء. وفي الكافي أيضا باب أن الأرض كلها للإمام في المجلد الأول 409، وفي السابق اللي قلت باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون في المجلد الأول 261. وفيه أن جعفرا، وحاشا لله أن يقول هذا جعفر، يقول: إن الدنيا والآخرة للإمام، الدنيا والآخرة للإمام، يضعها حيث شاء ويدفعها إلى من يشاء. ما الذي أدى هذا إليه؟ أدى إلى أن يغلى في علي ويقال هو إله. هذه الأمور هي التي فتحت الباب. وأعطيك نموذجا أيضا آخر في الأنوار النعمانية الجزائري تحت ما سماه نور مرتضوي: شجاعة غريبة لعلي فتح خيبر. ذكر قصة سمجة باطلة فيها أن جبريل عليه السلام لما بارز علي مرحبا اليهودي، أن عليا ضربه رضي الله عنه، علي ضرب مرحبا وقتله وانتهى الموضوع، قتل مرحبا وانتهى. قال: لا، إن عليا لما رفع يديه أمر الله إسرافيل وميكائيل أن يمسك بيديه حتى لا يكون أثار الضربة أن تنشق الأرض. قال: فشق مرحبا نصفين، ثم شق سيفه الأرض، فقال الله لجبريل: أدرك ثور الأرض، لا تنقلب الأرض بأهلها. قال: فوضعت سيف علي على كتفي فكان أشد في ثقله من مدائن قوم لوط. شوف هذا الكلام الخطير، معنى ذلك أن هذا الشخص ليس عاديا، ليس بشرا، الشخص الذي بهذا الوضع هو إنسان، هذا لا بد أن فيه سرا معينا. ولهذا أيضا في الأنوار النعمانية أن عليا في موقعة خيبر كان هناك باب يقول: لا يحمله إلا 40 رجلا. طار من علي الترس في أثناء القتال، ماذا فعل؟ طلع هذا الباب، باب خيبر الذي لا يحمله إلا 40، وصار في يده بمثابة الترس. هذا قد يضعف منه الناس، ماذا كانت النتيجة؟ اسمع النتيجة هذا. النصيرية وهم يؤلهون عليا تأليها كما في الملل والنحل المجلد الأول صفحة 189 للشهر الثاني، قالوا: نطرق على علي الإلهية. لماذا؟ قالوا: لعلمه بباطن الأسرار، شخص يعلم الغيب ما كان وما يكون وما سيكون، ولقلعه باب خيبر هذا الذي لا يطلع إلا 40، لا بقوة جسدية، قال: ما هم بقوة البشر، ما في أحد يستطيع أن يفعل هذا الفعل، إذا لا بد أنه فيه قوة إلهية. بيان بن سمعان وهم غلاتهم وله طائفة تدعى البيانية قال: بألوهية علي. قال: أنا أقول بألوهية علي لأنه يعلم الغيب، ولأنه قلع باب خيبر بقسم فيه، لأن له قسمين: ناسوتي ولاهوتي، كما تقول النصارى تماما في المسيح. قالوا: فقلعه الباب هذا ليس لأنه فقط بشر، ولكن لأن فيه حل والعياذ بالله قسم لاهوتي. هذه عواقب الغلو، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، وحذر عليه الصلاة والسلام من المبالغة، حتى لما قال له قوم: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلته التي أنزلني الله عز وجل، وهو رسول الله، ما منزلته أنه عبد رسول صلى الله عليه وسلم. فهذه المبالغات أدت إلى الغلو وإلى عبادة علي من دون الله عز وجل. والذين فتحوا الباب هم هؤلاء الاثنى عشرية، هم الذين فتحوا للباطنية، وهم في الواقع الآن قريبون جدا في كثير من عقائدهم من الباطنية. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مثل هذا الوضع، يقول: نقصتم لهم وهم خطوا على نقط لكم كمعلم الصبيان. الصبي إذا أردت أن تعلمه حرفا من الأحرف بدأت تنقط وهو يمضي على ما نقط. يقول أنتم المتسببون، يقول كان يكلم الجهمية ويقول أنتم السبب في خروج الاتحادية. وهذا أيضا يقال لاثني عشرية، السبب في المبالغات عند الباطنية هي مثل هذه الروايات وهذا الغلو. كون علي رضي الله عنه بهذه المثابة، وأنهم كما يقولون هو قسيم الله بين الجنة والنار، يدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار، وأنه يعلم ما كان وما يكون، وأن الدنيا والآخرة لعلي، معنى ذلك أنه إله. فجاءت الباطنية وصرحت بها، والذي فتح مثل هذا الكلام لا شك هم أشياء بمثل هذه الروايات السنجة. نعم.
وقال الشارح: ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب، فإنه أوجب مساواته الأنبياء في صفاتهم. انتهى. وفي صحة هذا نظر، وبعد فرض صحته لا يوجب المساواة، لأن المشاركة في بعض الأوصاف لا تقتضي المساواة كما هو بديهي.
أولا هذا الخبر باطل لا يصح، كما نقل عندك عن ابن كثير رحمه الله تعالى. والأمر الآخر، على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه أحدا في خصلة من الخصال بنبي من الأنبياء، هل معنى أنه يساويه؟ لا والله، معنى أنه يتأسى بهذا النبي في كذا، هذا المراد. ولهذا هم يقولون كان ابن مسعود أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، هل معنى أنه يساوي النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يقتدي؟ هذا هو المراد، هذا لو صح الخبر. فإذا شبه مثلا بإبراهيم في حلمه فليس معنى أنه مثل إبراهيم، لا يمكن أن يبلغ إبراهيم في حلمه فتاسة، ولكن يقال هو يتأسى ويخذو حذوه، هذا لو صح الخبر، والخبر على كل حال باطل لا وجه له. نعم.
ومن اعتقد في غير الأنبياء كونه أفضل منهم ومساويا لهم فقد كفر، وقد نقل على ذلك الإجماع غير واحد من العلماء. فأي خير في قوم اعتقادهم يوجب كفرهم؟
ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصفدية في المجلد الأول صفحة 248 أن سائر علماء المسلمين متفقون على تفضيل الأنبياء على الأولياء، ولا شك في هذا. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، واحد فقط من الأنبياء يعدل بل يفوق جميع الأنبياء جميع الأولياء والصالحين، لا شك في هذا، لأن النبوة كما قلنا رتبة اصطفاء، الله يصطفي، اصطفاهم الله عز وجل اصطفاء. ولهذا قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، لو شاء الله لكانت الرسالة في علي لا في محمد، لكن محمد هو الذي يستحقها. لو شاء الله لكانت الرسالة في غير موسى، في شخص بني إسرائيل، لكن الله يعلم أن موسى هو الأحق. الحاصل أن أمر الأنبياء لا يجوز بتاتا أن يكون ألعوبة بأن يساء إليهم، لا بالإشارة ولا بصريح العبارة. ومثل هذا الكلام في تفضيل أحد عليهم لا شك أنه إساءة بالغة للأنبياء. نعم.
قال رحمه الله: مطلبنا في ذرية الحسن رضي الله عنه، ومنها قولهم: إن الحسن بن علي لم يعقب، وإن عقبه انقرض، وأنه لم يبق من نسله الذكور أحد. وهذا القول شائع فيهم وهم مجمعون عليه، ولا يحتاج إلى إثباته كذا، ولا يحتاج إلى إثباته كذا قيل.
من عجائب الشيعة أنهم حتى بين هذين الخيرين الحسن والحسين رضي الله عنهما يتعصبان لأحدهما على حساب الآخر، فيتعصبون للحسين وهو الأصغر منهما سنا على حساب الحسن رضي الله عنه، مع أن الحسن أكبر سنا، ومع أن الحسين بايع الحسن وصار الحسن هو الخليفة بعد علي رضي الله عنه، وصار الحسين ضمن رعيته، ومع ذلك يتعصبون للحسين. ومن ذلك أنهم يقولون إن الحسن لم يعقب، يعني لم يستمر نسله، والمعروف خلافه، أن الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه له عقب، وكان الحسن رضي الله عنه كثير الزواج، معروف هذا عنه مشهور، تزوج كثيرا عليه رضوان الله ورحماته. فقولهم إنه انقطع نسله حتى يجعل النسل خاصا بالحسين فقط، هذا مرادهم، لأنهم يفضلون أمر الحسين، يفضل الحسين على الحسن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الثناء على الحسن وعلى الحسين، هما ريحانتان صلى الله عليه وسلم وسيدا شباب أهل الجنة بلا شك رضي الله عنهما. الحسن رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن قال فيه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد اتضحت هذه السيادة حين حقن دماء المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وترك أمر الدنيا وتنازل بالخلافة لمعاوية وصار الناس يدا واحدة وجماعة واحدة وعاد الجهاد من جديد وسكنت تلك السوائر وتلك الحروب. فالحاصل أنهم يتعصبون للحسين على حساب الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يأتينا أن المهدي الذي المهدي الحقيقي لا المهدي الموهوم الفارغ الذي ينتظرونه في سرداب سامراء ولكن مهدي جاءت النصوص بأن الله عز وجل يصلحه وأنه يكون من شأنه أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في أبي داود أنه من ذرية الحسن وهذا يدل على أن الحسن عقبا ونسلا على خلاف ما يقول. نعم.
ومنهم من يدعي أن الجاج مثلهم كلهم.
هذه الكلمة لم أتبينها إما أنها خطأ مطبعي فمن اتضحت له من الأخوة لعله يوضحها لنا يعني إما أنها خطأ أو أن هذه الكلمة لم نفهمها. ومنهم من يدعي أن الجاج مثلهم هذه غير واضحة فمن اتضحت له يزودنا بها بارك الله فيه. نعم.
وتوصلوا بذلك إلى أن يحصروا الإمامة في أولاد الحسين ومنهم في 12 وأن يصيروا إمامة من قام بالدعوة من آل الحسن مع فضلهم وجلالتهم واتفاقهم بشروط الإمامة ومبايعة الناس لهم وصحة نسبتهم ووفور علمهم بحيث أنهم كلهم بلغوا درجة الاجتهاد المطلق فقاتلهم الله أنى يؤفكون. انظر إلى هؤلاء الأعداء لآل البيت المؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بإنكار نسب من يثبت نسبه قطعا أنه من ذرية الحسن رضي الله عنه وثبوت نسب ذريته متواتر لا يخفى على ذي بصيرة.
نعم. إذا طعن في نسب إذا قيل إن الحسن رضي الله عنه انقطع نسبه معنى ذلك أن الحسنيين الآن وغيرهم من قبلنا معنى أنه ليس من نسل علي وبالتالي ليس من آل البيت وهذا بالبداهة يعني الطعن في أنسابهم وهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأي حب لآل البيت الدعونة ما داموا يطعنون في أنساب أناس منهم جدهم الحسن رضي الله تعالى عنهم رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وقد عد صلى الله عليه وسلم الطعن في الأنساب من أفعال الجاهلية.
نعم. كما في الحديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية ذكر منها الطعن في الأنساب فطعنهم في الأنساب بهذا الشكل حين يقال أنت لست ابن الحسن أنت لست ابن لفلان لست من ذريته إذا من أبوه معناه أنه مطعون في نسبه فهذه أمور جاهلية بلا شك ووجهوا إلى آل البيت وهذا يوضح حقيقة حبهم ودعواهم آل البيت. نعم.
وقد ورد ما يدل على أن المهدي من ذرية الحسن رضي الله عنه كما رواه أبو داود وغيره.
نعم.
قال رحمه الله مطلب خلافهم في خروج غيرهم من النار ومنها أنه قال الحلي في شرح التجريد ثالث الأئمة في غير الاثني عشرية من الفرق الإسلامية هل يخرجون من النار ويدخلون الجنة أم يخلدون فيها بأجمعهم؟ قال والأكثرون على الثاني. وقال ترجمة بالأول. وقال ابن نوبخ يخرجون من وقال ابن نوبخ يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة بل هم بالأعراف.
هذا خلافهم في غيرهم يقول من لم يكن على مذهب الاثني عشرية ماذا يقولون؟ يقول الحلي إن القول فيهم أكثر الاثني عشرية على أن من سوى الاثني عشرية فهم مخلدون في النار. لماذا؟ لأنهم يعتقدونهم كفارا يعتقدون أن من سواهم كافر والكافر مخلد في النار. يقول وقال شرذمة بالأول يعني شرذمة يعني عدد قليل أن قول مهجور ليس بشيء أنهم يخرجون من النار. أما قول ابن بخ أو من العجائب حين قال إنهم يكونون على الأعراف. الأعراف أصلا الذين يكونون عليها يحبسون لا يدخلون الجنة ولا النار أصلا لا يدخلون النار من يعادون الأعراف. والدليل على هذا ما ذكر الله على الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم إلى آخر الآيات. وذكر الله عز وجل أنهم يسألون الله إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وهؤلاء أناس تساوت حسناتهم مع سيئاتهم أو أنهم صار عندهم حسنات، هذه الحسنات منعت أن يدخلوا النار، لكن عندهم سيئات منعتهم أيضا من دخول الجنة، فجعلوا على الأعراف مثل من جاهد في سبيل الله بدون إذن والديه، فجاهدوا في سبيل الله طاعة، لكن كونه يعصي والديه هذه معصية، فجاهدوا في سبيل الله حال دون دخوله النار، ومعصيته لوالديه حالت دون دخوله الجنة. فقول ابن النضر يدخلون النار ثم يجعلون على الأعراف، هذا من عجائب وغرائب الأقوال، يدل على حقيقة فقههم. الأعراف أصلا قبل الذين عليها ليسوا ممن دخل الجنة ولا ممن دخل النار، بل يبقون على الأعراف فترة ثم يؤمر بهم إلى الجنة، نعم، لأنهم مؤمنون. آيات الأعراف دالة على هذا، واضح أنهم من أهل الإيمان، نعم.
وهذا مبني على أن مذهبهم واعتقادهم أهل الجنة كفارا أو فساقا، مع اعتقادهم أن الفاسق لا يخرج من النار أبدا.
الذي يظن أن الفاسق لا يخرج من النار، هذه المقولة أخذوها من المعتزلة، لأن المعتزلة تقول صاحب المعصية في منزلة بين المنزلتين، لا هو بمسلم ولا هو بكافر، وفي الآخرة يكون خالدا في النار. وأخذت المعتزلة هذه المقولة الخبيثة أصلا من الخوارج، لأن المعتزلة فيهم شعب من الخوارج، لأن الخوارج تقول صاحب المعصية كافر في الدنيا خالد في النار في الآخرة. فقالت المعتزلة إنه في الدنيا ليس بكافر، وفي الوقت نفسه ليس بمسلم، ثم أخذوا من الخوارج أنه خالد في النار، وهذا مراد في قوله أنهم لا يخرجون من النار أبدا، يعني أنهم على القول بأنهم فساق فإنهم يرون مقولة المعتزلة بعدم الخروج من النار، نعم.
وهذا يستلزم تكذيب ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من إخراج عصاة الموحدين من النار، وما ورد في فضل السواد الأعظم الذين هم أهل السنة. وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم وأخيار التابعين مذهب أهل السنة مذهبهم.
نعم، لله الحمد والمنة. إن كان الرافضي يقول بمقولات تنتهي إلى عبد الله بن سبأ، والمعتزلي يقول بمقولات تنتهي إلى واصل بن عطاء، والخارجي يقول بمقولات تنتهي إلى نافع بن الأزرق، والجهمي يقول بمقولات تنتهي إلى جهم بن صفوان، فأهل السنة بحمد الله يقولون المقالات التي أخذوها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. فمذهب أهل السنة لا شك أنه هو مذهب الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين لزموا ما كان عليهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأخذوا بوصيته صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور، الذي يحدث من الاعتزال والتشيع والخروج والتجهم هذا كله بعد الصحابة رضي الله عنهم، فأهل السنة ولله الحمد، ومنهم علي والحسن والحسين ولله الحمد رضي الله عنهم، فلا شك أن ومنهم جعفر ومنهم موسى، فلا شك ولا ريب أنهم من أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم، وحشرنا الله عز وجل في زمرتهم، نعم.
وقولهم هذا يشبه قول أهل الكتاب حيث قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وكذلك هؤلاء يقولون بأفواههم لن يدخل الجنة إلا من كان رافضيا. انظر كيف يفترون على الله الكذب، بل أفعالهم تقتضي حرمانهم عنها.
الشيعة يسمون أنفسهم الخاصة، يسمون من سواهم الجمهور والعامة، ولهذا يقول روث العامة قالت به الجمهور، يرون أنهم خاصة مع هذا المذهب الباطل ومع هذا السفه الشديد، هم الخلاص، ومن سواهم يسمونهم العامة والحشو والجماهير الكثيرة، وبالتالي يجعلون الفضائل في الدنيا وفي الآخرة خاصة بهم، يرون أن جميع الخصائص والفضائل ومنها الجنة أنها خاصة بهم دون غيرهم، نعم.
مطلب مخالفتهم أهل السنة، ومنها أنهم جعلوا مخالفة أهل السنة والجماعة الذين هم على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصلا للنجاة.
نعم، هذه مسألة مهمة على الأمة أن تعيها. مخالفة أهل السنة عند الشيعة هي في ذاتها غاية، وسأعطيك إن شاء الله عز وجل جملة من الأدلة على هذا، فيجعلون غاية من الغايات أن تخالف أهل السنة. ولا يؤكد لك ما قلت عدة مرات أن دعوة أنهم حريصون على وحدة الأمة دعوة كاذبة، لأن الذي يحرص على وحدة الأمة لا ينظر أين أهل السنة فيكون في الجهات الثانية. وأنقل لك إن شاء الله جملة من النقولات، ونقولات خطيرة للغاية تدل على حقيقة ما يغمره هؤلاء من البغضاء للأمة الإسلامية. روى الكليني في الكافي في المجلد الأول صفحة 68 أن رجلا سأل جعفرا أجل الله جعفرا عن ذلك عن الخبرين، يعني عن حديثين عند الشيعة، أحدهما يوافق العامة يعني أهل السنة والآخر يخالفهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ يقول في حديث يوافق ما عليه أهل السنة، في حديث آخر يخالف ما عليه أهل السنة، بأيهما نأخذ؟ قال ما خالف العامة ففيه الرشد. انظروا الشيء اللي عليه على خلاف أهل السنة ورجحوا به الحديث، إذا رأيت الحديث يخالف أهل السنة فهذا حديث هو الذي عليه الصواب. انظر تبرير هذا الكلام من شخص يدعى الحر العاملي منهم في كتاب له سماه الإيقاظ من الهجعة صفحة 70 إلى 71، اسمع كيف يبرر هذا الخبر. يقول من جملة نعماء الله على هذه الطائفة المحقة، يقصد طائفته الشيعة، أنه خلى بين الشيطان وبين علماء العامة يعني أهل السنة فأضلهم في جميع المسائل النظرية. لماذا؟ حتى يكون الأخذ بخلافهم ضابطة. يقول الشيطان تسلط على أهل السنة فكلام أهل السنة كل خطأ. يقول حتى نعرف نحن ما الصواب الذي عليه الذي هو على خلاف قول أهل السنة. وفي المنهاج لشيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 432 أنهم يقولون لو كان هناك شيعي في وسط سنة ولم يجد عالما من علماء الشيعة اضطر هذا الشيعي للاستفتاء في مسألة من المسائل، ماذا يفعل؟ يقول يسأل سنية. لماذا؟ حتى يفتيه ثم يخالفه. يقول يقوم إذا قال هذا أمر واجب خاصة صار الآن فوح، يعني حتى تكون المخالفة مقصدا، نسأل الله العافية والسلام. انظر حقيقة الوحدة الإسلامية التي يتباكون عليها. وإذا كان هناك أحد يعقل ويفهم ويترك العواطف ويغوص في كتب القوم يعي حقيقة، أما إذا كانت المسألة تجميع الناس على أي طريق ثم يركب الشيعة هذا الموج وهذا الخط ويستغلون هؤلاء المغفلين حتى يشيعوا أعدادا كبيرة من الناس من حيث لا يشعرون ثم يفيقون بعد سنين طويلة فيقولون لا أنتم استغللتمونا، نعم هذا الذي كان يقول أهل العلم. لأنه ينبغي أن تعرف الفرق من مراجعها لا من الكلمات المعسولة، هذه مراجع القول وهذه هي عباراتهم. فالحاصل أن هذا الكلام يدل على ما عندهم من البغي، والأمثلة كثيرة جدا حقيقة، لكن يصعب الإطالة مع ضيق الوقت ولم يقع أمامنا إلا يوم غد إن شاء الله عز وجل. فهذه نماذج والأمثلة كثيرة للغاية، وفي الكتب التي أشرنا إليها في مقدمة الكلام نماذج كثيرة لمثلها. نعم.
فصاروا كلما فعل أهل السنة شيئا تركوا، وإن تركوا شيئا فعلوا، فخرجوا بذلك عن الدين رأسا، فإن الشيطان سول لهم وأملى لهم، وادعوا بأن هذه المخالفة علامة أنهم الفرقة الناجية.
سبحان الله، كون الإنسان ينظر إلى خصمه يقول الذي يفعله سأفعل خلافه لأن خلافه هو الحق، ما أنزل الله قرآنا ما بعث الله رسولا يدلك على الحق، لماذا لا تعرف الحق إلا بالمعاندة؟ لماذا لم تأخذ الحق من النصوص؟ هذا يدل على مدى اهتراء هذا المذهب، مدى غاية من الضعف والتهالك. فإذا كانت النصوص التي هي برهان ونور وشفاء فيها بيان الحق، لماذا تنظر إلى خصمك فتقول الحق في خلافه؟ خذ الحق من النصوص مباشرة. نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية هي السواد الأعظم وما أنا عليه وأصحابي، فلينظر إلى الفرق ومعتقداتهم وأعمالهم، فما وافقت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي الفرقة الناجية.
ما في هذا شك أن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الحق، لهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرق وذكر أنها كلها في النار إلا واحدة قالوا ما سألوا عن الهالك، سألوا عن الناجي، قال هي الجماعة، يعني الجماعة التي صارت على هذه الجماعات الأولى التي بناها محمد صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه قال ما أنا عليه وأصحابي، فالذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الحق، ومن لزم هذا الحق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو المحق بلا شك حتى لو تقدمت به السنين. ولهذا قال ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحده. نعم.
وأهل السنة هم المتبعون لآثاره صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه كما لا يخفى على منصف ينظر بعين الحق. فهم أحق أن يكونوا الفرقة الناجية، وآثار النجاة الظاهرة فيهم لاستقامتهم على الدين من غير تحريف، وظهور مذهبهم وشوكتهم في غالب البلاد، ووجود العلماء المحققين والمحدثين والأولياء والصالحين فيهم، وقد نزع الولاية عن الرافضة فيما سمع فيهم ولي قط. وقد نزع الولاية عن الرافضة فما سمع فيهم ولي قط.
الذين قاموا بالإسلام ودعوا إلى الله فتحوا الفتوح ودخلت على أيديهم الفئام الهائلة من الناس في الإسلام ورفعوا، لا شك أنهم أهل السنة بدءا بالصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبناء على مسألة المخالفة لأهل السنة أذكر لك نماذج من مواقف من التاريخ فعلها الشيعة ووقفوها مع المسلمين. أول ما أنقل من كتاب يسمى رضاف الجنات لأحد الحقدة، هو يسمى الخونساري، في الصفحة الخامسة في الصفحة 78 بعد 500، يتحدث عن مصير الدين الطوسي، هذا الذي أغرى التتار أن يأتوا إلى بغداد في عام 56 و600 حين سقطت الخلافة العباسية، وكان قبل ذلك قد حث الخليفة على أن يتخلص من الجنود، لأن الأسف كان مأمونا، والوزير بن العلقمي أيضا رافضي كان للأسف مقربا عند الخليفة، فصرف عدد من الجنود وصار الجيش قليلا، ثم ظل يرقب وضع المسلمين حتى دعاه لاكو وقال له الآن الفرصة مواتية، فأتاه لاكو، ولما وصله لاكو إلى بغداد بعد أن دمر شيئا هائلا من بلاد المسلمين، قال الطوسي مشيرا على الخليفة العباسي، قال اخرج إلى هولاكو أنت والفقهاء وأعيان البلد حتى تسلمه البلد بطريقة سلمية، هو يعلم أن هولاكو يعني كان في غاية من الشراسة والعنف أنهم سيهلكهم، وبالفعل قتل الخليفة وقتل عددا من الفقهاء والعلماء وأباد صفوة البلد، حتى إنه أراد زوجة الخليفة على نفسها فقذفت بنفسها فماتت حتى لا ينال منها شيئا. يقول خنساري إن نصير الدين هذا الخائن يقول أتى بهولاكو معززا مكرما وأعمل السيف في رقابي أولئك الأنجاس يعني المسلمين في بغداد، وجرس دماؤهم في بغداد يتشفق، لأن قتل في بغداد عدد هائل جدا من الناس، فتغيرت مياه النهر وتلونت بدمائهم، ثم تذهب دماؤهم تلك إلى جهنم. هذا في صفحة 578 من كلام الخنساري يتشفى بما وقع للمسلمين في بغداد على يد عدو الله هناك. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أبو العباس بن تيمية نماذج لفظاعات ما فعلوا في المجلد الخامس صفحة 158 من منهاج أهل السنة، أنهم لما كثر المسلمون التتار في الشام بقي النساء والصبيان، فاستولى عليهم الشيعة وباعوهم في قبرص، وحمل الشيعة بعضهم راية النصارى ورفع الصليب فرحا بما حصل على المسلمين في الحروب الصليبية. ومن عجيب ما ذكر ابن العباس بن تيمية في المجلد الثالث صفحة 378 أنه قال إذا قام لليهود دولة في العراق تكون الرافضة من أعظم أعوانهم. سبحان الله العظيم. في المجلد السادس صفحة 370 يذكر نماذج من انتصارهم الكفار، فيقولون إن بني حنيفة مسلمون، وهم يعلمون أن بني حنيفة كانوا يشهدون المسلمة بأنه رسول، وينتقدون أبا بكر لقتاله بني حنيفة ويكون قاتل المسلمين، وهكذا أبو لؤلؤة المجوسي، هذا رجل مجوسي طعن عمر رضي الله عنه لأنه اكتسح المسلمون في زمنه دولة الفرس، فكان على غاية من الحنق في عمر، وقصة قتل عمر رضي الله عنه في البخاري مفصلة كيف أنه كمن لعمر في صلاة الفجر، ثم لما تقدم عمر رضي الله عنه أخذ خنجرا له لسانان وطعن عمر رضي الله عنه طعنتين، ثم انطلق في المصلين فطعن منهم 13 مات منهم 7 أو 9، ثم لما علم أنه مأخوذ نحر نفسه. رجل مجوسي. الآن في إيران هناك نزار يسمى نزار أبي لؤلؤة المجوسي، يعظمونه لأنه قتل عمر مع أنه مجوسي، وعندهم عيد يسمى عيد بابا شجاع الدين، كل هذا لأنه قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضه. النماذج الحقيقة كثيرة جدا ذكرها ابن تيمية في المنهاج، قد يطول بنا الكلام، لكن هذا مفرع على مخالفتهم لأهل السنة. هم لما جعلوا مخالفة أهل السنة أصلا فرعوا عليها التعاون مع أعداء الله ضدهم، وهكذا فعلوا في الحروب الصليبية. ذكر نماذج كثيرة رحمه الله، ذكر نماذج من معاونتهم للتتار وهم مع أعداء الله عز وجل في القديم وفي الحديث. نعم.
قال رحمه الله: مطلب الرجعة.
مطلب الرجعة قد يكون، نحاول إن شاء الله عز وجل الغد إن شاء الله عز وجل أن ننهي بحول الله يعني هذه المسائل، وبقيت مسائل أمرها سهل، معظمها هو مسائل فقهية، وعندهم فيها مسائل فقه عجائب، نحاول إن شاء الله عز وجل في يعني الكتاب المسائل الكبار في أوله. أيوة. لا قد يصل نحاول إن شاء الله نبي. فعلى كل حال مسائل كبار متعلقة بالعصمة، متعلقة بموقفهم من الصحابة وغلوهم ونحو ذلك، هذه كلها في البداية. كثير من المسائل مثل زيادتهم أشهد أن عليا ولي الله ونحوها في الأذان وغيرها، هذه مسائل من البدع التي يمكن أن يعلق عليها تعليق يسير. يقول: متى يصل طالب العلم لمناظرة الشيعة في منتدياتهم ونحوها، وما الكتب التي تقرأ قبل مناظرتهم؟ المهم في أمر المناظرات أن يكون الشخص على دراية بمعتقد أهل السنة أولا، راسخ القدم في العلم الشرعي، لأن المناظرة هي مسألة لاحقة، ليست المناظرة مسألة سابقة. بعض الناس يظن أنه يعرف ما تقول الشيعة ثم يذهب يناظرهم، هذا غير صحيح. لابد أن يكون طالب علم على دراية، وهكذا أي مناظرة، المناظرات لها أهلها ولها طريقتها، لا تكون مناظرة بأن الإنسان يجمع ما في كتبهم ثم يقابلهم بها، لأنهم قد يقولون له شيئا فلا يحسن الجواب، فلا بد من الرسوخ في العلم أولا، بعد ذلك يستطيع الإنسان المناظر، ولن يخلي الله عز وجل الأمة من يرد عليه. يقول: إن لا يخفى على العاقل انتشار ما يتعلق بهيبة الشيعة لدفاعهم عن قضايا الأمة. نعم، للأسف الشديد هذا الأمر هم يستغلون الجوانب الإعلامية كثيرا، وقلت إنهم يستغلون الجوانب الدعائية، ويزعمون أنهم مع المسلمين في قضاياهم، وأنهم هم الذين سيفعلون الأفاعيل باليهود وبالنصارى، وأنهم وأنهم، ولكن ما تسمعه الآن من حقيقة مخالفتهم لأهل السنة وتاريخهم الأسود السابق لما فعلوا، ويجلي لك الأمر. والقوم كما قلنا أهل تقية، يعني يظهرون شيئا هم على خلافه، فهذه المسائل ينبغي أن تكون من طالب العلم على بعض. يقول: من كان خليفة بعد علي رضي الله عنه بويع الحسن رضي الله عنه فترة أشهر ثم تنازل وصار الخليفة بعده معاوية رضي الله عنه جميعا. يسأل الأخ عن يزيد بن معاوية. يقول: يزيد بن معاوية هذا من الملوك، ليس صحابيا ولا شك، ما للملوك. ومن تيمية كما قلت يقول: هؤلاء الملوك لهم حسنات كبار ولهم سيئات كبار، إذا وفقهم الله عز وجل لعمل صالح أو إنكار منكر صار على مستوى الأمة، وإذا صار العكس صار الشر النابع منهم كبير، ولهذا أمرنا بالدعاء لهم لعل الله أن يسددهم ويصلح بطانتهم كل لأجل أن يوفقوا. فما يتعلق بيزيد بن معاوية، أنا أقول أول ليس من الصحابة قطعا وليس هو أولى الناس، ولكن وقع منه ما وقع في زمنه، منه ما رضيه ومنه ما لم يرتضه. والقول بأنه فرح الحسين وأن بنات آل البيت أتي بهن إليه حافرات الشعور يكذب كذبا محضا من قال هذا، وهو أصلا لا يرتضي هذا، لا يمكن أن يرتضيه في بنات عمه. مسألة مهمة، بنو أمية بنو عمومة لبني هاشم، الأمر لا يدركه كثير من هؤلاء الروافض، لو لم يكن فيه إلا مجرد القرابة لا يرضى مثل هذا. وقلنا إنه لما قتل الحسين قال: لعنة الله على ابن سمية، قد كنت أرضى منه دون ذلك. ما كان يرضى أنه يقتل الحسين، ولكن لا شك أن الواجب أن يعاقب ابن زياد على ما فعل، ولكن شأن كثير من الناس إذا ولي يكون هم كبير من ذهنه أن تتوطد البلاد ونحو ذلك، فوقع منهما وقع، أمره إلى الله عز وجل، لا يمكن أن يقول أحد إنه كافر عياذا بالله، لمقولة سيئة جدا، ولا يقال إن الصحابي كما يغلو فيه ناس، وإنه حتى بعضهم قال إنه نبي. فهذه مشكلة الشخصيات، يأتي شخص يغلو فيهم حتى يكفرهم ويخرجهم من الإسلام، ويأتي آخر ويغلو فيهم حتى يجعلهم من الصحابة وليس صحابية، بل قال بعض الغلاة فيه إنه نبي، على كل باطل لا شك فيه. فلهما لغيره وأمثاله من الملوك من الأشياء الحسنة التي فعلها، ولكن هناك أيضا مساوئ أخرى فعلها، ومنها ما حصل في زمنه على مقتل الحسين رضي الله عنه، وهكذا ما وقع من أمر قائده مسرف حين فعل بأهل المدينة ما فعل. فنسأل الله صلاح أحوال المسلمين وأن يولي فيهم خيارهم. يقول شخص يدعى الجفري يلبس عمامه ويخرج في القنوات، سمعنا أنه صوفي شيعي وقد أشكل علينا. ما يشكل عليك يا أخي، ما عنده من المقولات الشنيعة كثير جدا، فما يشكل مع وجود هذه البلايا الكثيرة هذه. ونحن نؤكد على الأخوة أن أمر القنوات ليس حلا مباحا، أنا ليس أمرا مفتوحا، كل من أراد أن يتفرج على القنوات ويتنقل بين المواقع هذا أضر بكثير من الناس، لأنه أدى بهم إلى أن تصل إليهم شبهات لا يستطيعون ردها ولا يستطيعون الدودة عنها، ما يعرفونها. فمثل الأخ حين يسأل عن رجل مثل هذا معروف إذا عنده من الغلو وغيره، يعني أنا ليس لديه بصيرة، فكيف يتابع مثل هذا الشخص؟ يسأل عن التقليد بين أهل السنة والشيعة. أهل السنة لم يفعلوا شيئا يطلبون، يعني يركضون خلف أحد حتى يقتربون. أهل السنة كما قلنا هم الذين لزموا منهج الصحابة والتابعين، ومن شذ عن منهج الصحابة والتابعين دعوه إلى الله وقالوا إن هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن أتى إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فبها ونعمت، وإن أبى فأهل السنة لا يتنازلون. الإسلام ليس بيد أحد يستطيع أن يتنازل عنه، الإسلام ليس ملكا لأحد، وسأتنازل عن كذا لا لليهود ولا للنصارى ولا للشيعة ولا لغيرهم. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا إنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. ما تذهب تتقطع حسرات تقول سأتنازل عن كذا وكذا، الإسلام ليس ملكك، السنة ليست ملكك، إن هداهم الله فبها ونعمت، وإن لم يهدهم الله فذلك ضلالهم، والأمر كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أما أن يتنازل لأحد عنهم، أن تتنازل عن الذي تملك، عن مالك، عن شيء من ممتلكاتك، أما الإسلام فهو دين الله، عليك أن تنقله إلى غيرك سليما نظيفا بريئا كما أنزله الله، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فلا تهلك نفسك بأنواع التنازلات، لأن ذلك أصلا ليس من حقك حتى تتنازل عن شيء من الحق أو تقبل بشيء من الباطل.
يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مطلب الرجعة، ومنها أنه ما قال أضلهم محمد بن بابويه القمي في عقائده في مبحث الإيمان بالرجعة، فإنهم عليهم الصلاة قالوا من لم يؤمن برجعتنا فليس منا، وإليه ذهب جميع علمائهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه والأئمة الاثني عشر يحيون في آخر الزمان ويحشرون بعد خروج المهدي وبعد قتله الدجال، ويحيى كل من الخلفاء الثلاثة وقتلة الأئمة، فيقتل النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء حدا والقتلة قصاصا، ويصلبون الظالمين ويبتدئون بصلب أبي بكر وعمر على شجرة، فمن قائل يقول إن تلك تكون رقبة فتجف تلك الشجرة بعد أن صلب عليها فيضل بذلك خلق كثير من أهل الحق ويقولون ظلمناهم، ومن قائل يقول الشجرة تكون يابسة فتخضر بعد الصلب ويهتدي به جم غفير من محبيهما، قيل ذكروا في كتبهم أن تلك الشجرة نخلة وأنها تطول حتى يراها أهل المشرق والمغرب، وأن الدنيا تبقى بعد ذلك 50,000 سنة، وقيل 120,000 سنة، لكل إمام من الاثني عشر 12,000 سنة، وقال بعضهم إلا المهدي فإن له 80,000 سنة، ثم يرجع آدم ثم شيث ثم إدريس ثم نوح ثم بقية الأنبياء إلى أن ينتهي إلى المهدي، وأن الدنيا غير فانية، وأن الآخرة غير آتية، كذا نقل عنه والله أعلم. فانظر أيها المؤمن إلى سخافة رأي هؤلاء الأغبياء، يخترقون ما يرده بديهة العقل وصراحة النقل، وقولهم هذا مستلزم تكذيب ما ثبت قطعا في الآيات والأحاديث من عدم رجوع الموتى إلى الدنيا. فالمجادلة مع هؤلاء الحمر تضيع الوقت، لو كان لهم عقل لما تكلموا بأي شيء يجعلهم مسخرة للصبيان، ويمج كلامهم أسمع أهل الإيقان، لكن الله سلب عقولهم وخذلهم في الوقيات في خلص أوليائه لشقاوة سبقت لهم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر رحمه الله تعالى ما يسمى بالرجعة، مرادهم بالرجعة هذا الذي سمعت، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعليا والأئمة وخصومهم، ويقصدون بهم الخلفاء وقتلة من قتل منهم، يرجعون قبل القيامة، وهذا هو المراد بالرجعة. ثم يحدث هذا الذي سمعت من أنواع القتل وأنواع الطول الهائل في أعمار هؤلاء الأئمة ونحوه. هذا الكلام الطويل آثرنا أن يقرأ كاملا، لأنه كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى كلام أناس سفهة لا يعقلون، ولنا معه عدة نقاط نذكرها إن شاء الله عز وجل. أول ما يقال: سبحان الله، ما معنى القيامة التي تهدد الله بها الظالمين، التي يتوعد بها: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل في هذه الدنيا، كلها متاع قليل، ثم مأواهم جهنم، فدرهم يخوض ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، متى؟ يوم يخرجون من الأجداث سراعا. ولهذا ينادي الرب سبحانه وتعالى في القيامة: لا ظلم اليوم. هناك في القيامة أمور الاقتصاص، وهناك في القيامة ما توعد الله به الظالمين، وهنا في الدنيا يظهر فيلم الله عز وجل البالغ. ها هم أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة متسلطون على المسلمين، حلم الله عز وجل كان واسع، ثم هو متاع قليل، ثم مأواهم جهنم، ثم فيه دعوة للأمة للعودة إلى ربها. أما أن يقع قبل القيامة مثل هذا، فهذا ما يجعل القيامة معنى. إذا كانت الدنيا سيكون في آخرها هذا، ما يكون القيامة معنى، ولا يكون لتهديد الله عز وجل بيوم القيامة أي معنى. فكل عذاب قبل عذاب القيامة، القيامة كما قال تعالى: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، مهما فعل في الدنيا فلن يكون مثل عذاب القيامة. وهكذا ما يكون في القبور، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. القبور يكون فيها من الأهوال ما لو جمع عذاب الدنيا بأسرها ما وازى نوعا من أنواع عذاب القبر. فما معنى أن يرجع الخصوم كما يزعمون ثم يفعل بهم كل هذا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الرجعة ضد صريح النصوص في هؤلاء الأخيار على الوضع الذي ذكروا، بل هم الصالحون المؤمنون المخلصون المفلحون كما تقدم في الآيات بوعدهم: الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالرجعة لنفعل بهؤلاء الذين وعدهم الله بالرضا والجنة والمغفرة، هذا من أكذب ما يكون ومن أفجر ما يكون. الأمر الثالث في هذه الرجعة، يتبين لك الحقد الدفين والبغضاء التي لا تعرف عقلا من قبل هؤلاء المغرضين المفسدين، أن يقتل الخلفاء ولا سيما سيد الخلفاء أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ويفعل بهما كل هذا، وتسمع في الرواية ما فيها من الحقد الدفين: أن يفعل بهم كذا وكذا، ويصلبون ويطول ويفعل. وأعطيك إن شاء الله عز وجل نماذج أخرى. هم يبشرون شيعتهم بأن هذا سيحدث للشيخين وسيحدث لأهل السنة، لهذا هم يربونهم تربية منذ الصغر على بغض أهل السنة، ويلقنونهم ذلك تلقينا. وهذا ما نقوله مرات وكرات، أن هؤلاء القوم إنما جمعوا خصال أهل النفاق يضحكون بهؤلاء الذين لا يعون، يقولون أن نحن نسعى إلى الوحدة الإسلامية وهذه هي عقيدتهم في خيار المسلمين أبي بكر وعمر والصحابة ومن بعدهم، وهكذا جميع أهل السنة على هذا الوضع عندهم. العجب لم يأتك بعد، اسمع إلى هذه الرواية التي ذكرها المفسد في أرض الله الجزائري في كتابه الذي هو ظلمات بعضها فوق بعض وسماه الأنوار النعمانية، نور في كيفية رجعته وفي بيان سيرته، ذكر أن المنتظر يحيي أبا بكر وعمر ويجمع الخلائق ويذكر لهما أفعالهما، يذكر لأبي بكر أفعالهما يعني الجرائم لأبي بكر وعمر، من لدن قتل هابيل وجمع النار لإبراهيم وطرح يوسف في الجب وحبس يونس في بطن الحوت وقتل يحيى، ثم اسمع ودقق، وصلب عيسى، وصلب عيسى. انظر إلى الآثار في هؤلاء الروافض، عيسى صلب، من يعتقد هذا؟ أترك لك الرواية حتى تكتمل. وصلب عيسى، ثم ذكر ما عده من مظالم الصديق وعمر لآل البيت، وكل دم مؤمن، وكل فرج نكح حراما، وكل ربا، وكل خبث وفاحشة وظلم منذ عهد آدم إلى قيام الساعة سيعترفان بذلك. بالله يا عباد الله، هؤلاء عقلاء، قتل هذه ما علاقة أبي بكر وعمر، لن يخلق. وهكذا المظالم التي نشأت بعد، يقول من لدن آدم إلى قيام الساعة إذا قررهما به فيعترفان بذلك، يعترفان بقتل هابيل وبما فعل بما حصل على الأنبياء في ما يتعلق بيونس وما يتعلق بإبراهيم وما حصل لهم. ثم يقول ويأمر نارا تحرقهما، ثم يأمر ريحا فتنسفهما في اليم، واسمع الحقد الدفين، ويقتلان كل يوم وليلة 1000 قتلة، يعني يقتلهم يحيى، يقتل حتى يعني كان يذيقه القتل، ثم يردان إلى أشد العذاب. لاحظوا الأمور الآتية، جعل جميع الجرائم من عهد آدم بدءا من قتل هابيل إلى قيام الساعة جرائمهما، ولا لا عقل ولا نقل. قال تعالى ولا تذر وازرة وزر أخرى، لا سيما الجرائم التي لم يوجد بعد، وكلا الجرائم التي مات ثم نشأت بعدهم، ويقرر بكل جرائم بني آدم فيعترفان أن جميع جرائم بني آدم من فعل أبي بكر وعمر. ثم هذه المسألة الخبيثة، صلب عيسى، هل يشك مسلم في أن عيسى لم يسلب وما قتلوه وما صلبوه؟ لكن هذه روائح الديانات في مثل هذا المذهب الضال المضل. ثم قوله أن ما حصل ليونس في بطن الحوت وطرح يوسف في الجب وجمع النار لإبراهيم وقتل يحيى، تقدم معنا أنهم يقولون إن يونس إنما التقمه الحوت ابتلاء لأنه رفض ولاية حمي، وهكذا ما يتعلق بنار إبراهيم، وهكذا ما يتعلق بآدم. كل الأنبياء مرت معنا الرواية، وأنا أرجو الإخوة أن يقيدوا مثل هذه النقولات، لأن بعض ما أنقل هو في كتب غير موجودة في الحقيقة، ومثل هذا الأنوار النعمانية هو في نسخة حجرية في مكتبة الجامعة غير مرقمة قديمة جدا تزيد على القرن، فمثل هذه النقولات مهمة بالنسبة للإخوة حتى يقيدوها. فما دام الآن أن أبا بكر يقرر بأنه هو الذي تسبب في التقام يونس للحوت، التقام الحوت ليونس ونار إبراهيم وكذا وكذا، ما معنى الرواية السابقة أن الأنبياء عوقبوا بسبب تكعكعهم وتباطؤهم عن ولاية علي؟ قال تعالى ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهذا الاضطراب وهذا الخلل والفوضى هو دلالة من أنه مما كسبت أيديهم. الأمر الآخر الطول العجيب للدنيا، يقول إن الدنيا تمكث 50,000 أو 120,000 لكل إمام 10,000، والمهدي قيل له زيادة 80,000 سنة، أولا لا يعلم مدة الدنيا ومتى تقوم الساعة إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لما سأل جبريل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها؟ بأعلم من الساعة. وقال الله عز وجل إن الساعة آتية أكاد أخفيها وقال تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو، وقال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهي الخمس الواردة في آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية. الأمر الآخر لا شك أن الساعة قريب، قال الله عز وجل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هي أقرب. ثم قال عز وجل في آية أخرى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ثم أعمار هذه الأمة معلوم أن أعمار الأمة بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك، ولهذا إذا تجاوز أحد 100 أو 120 صار شيئا عجيبا في الدنيا وصار يذكر في التراجع. فدعوى أن أحدا سيبقى 10,000 سنة وأن المهدي وحده سيكون مدة بقاء 80,000 سنة مع 110,000 سنة لمن قبله، كله كما لا يخفى على أحد كله ما يخالف المعلوم من النصوص. من الأمور المعلومة وذكرها الشيخ رحمه الله عدم رجوع أحد للدنيا نهائيا بتاتا، لا أحد يرجع للدنيا، من فارق الدنيا فليس له رجوع للدنيا وإنما هناك الآخرة، ولهذا سميت الدنيا بالدنيا لأنها دانية وقريبة، وبعدها اليوم الآخر الذي يكون فيه البقاء السرمدي. قال عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلا أحد يرجع في الدنيا، ما في هذا أدنى شك. قول الشيخ رحمه الله إنهم صاروا مسخرة للصبيان، نعم الذي يصدق مثل هذا الكلام الهراء لا شك أنه يضع نفسه في موضع السخف، لكن الإشكال العظيم أن أعداء الله من اليهود والنصارى بوسائل إعلامهم يأتون إليهم ويأخذون مثل هذه النماذج، ثم كما يحدث مثلا منهم في يوم عاشوراء ونحوه ويعرضون هذه الهزليات والكلام الفارغ أمام قومهم هناك ليقولوا إن الإسلام الذي يدعوكم أهله إليه هذه هي طريقته وهذا معيشة أهله، فيشوه الإسلام غاية التشويه. وهذا وقع كثيرا واستغله الاحتلال المسمى بالاستعمار في بريطانيا في أكثر من حادثة كانت للرافضة فيها قصد السبق فيها. مسألة أخرى الآن خارج كلام الشيخ رحمه الله، من أول من قال بالرجعة؟ أنا لن أنقل عن أهل السنة في هذا المقام، سأنقل عن الشيعة أنفسهم. نقل الكشي في رجاله صفحة 71 عن أهل العلم، قطعا عن أهل العلم منهم، والقمي في المقالات صفحة 20 أن ابن سبأ عدو الله عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ما دخل الإسلام ولا لحظة واحدة كان يهوديا فأسلم، والواقع أنه أسلم في الظاهر، فأسلم ووالى عليا. يقول وكان يقول في يوشع بن نون بالغلو حين كان على يهوديته، ويقول إنه هو وصي موسى لما كان يهوديا كان يقول هذا في يوشع، فلما أسلم نقل الفكرة قال في علي مثل ذلك. يقول الكشي وهو أول من أشهر القول بفرض إمامته، أول، وأظهر البراءة من مخالفيه وأعدائه. ومن ها هنا قال من خالف الشيعة أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية. نبختي في المقالات والفرق صفحة 19 وفي فرق الشيعة صفحة 22 إلى 32 ذكر أنه أظهر الطعن في الثلاثة فأمر علي بقتله، فصاح الناس تقتل رجلا يدعو إلى حبكم إلى آخره فسيره إلى المدائن. زاد القمي والنبختي أن ابن سبأ كان يقر بالرجعة، هذا موضع الآن الكلام. إذن من أول من قال بالرجعة بشهادتهم هو هذا العدو لله وللإسلام ابن سبأ الذي تسبب في قتل عثمان رضي الله عنه، والذي نشر الفكر الغالي في علي رضي الله عنه وقال بما كان يقوله في فترة يهوديته في موسى. وقال ولا يزال كلام القمي ذكر أنه أي علي لا يموت حتى يملك الأرض. النبختي قال كلمة مهمة تبين المراد بأهل العلم، يقول قال هذا بعض أهل العلم من أصحاب علي. فمن هنا قال من قال إن التشيع مأخوذ من اليهودية وسيأتي له بإذن الله عز وجل كلام. فالحاصل أن الرجعة بهذا الوضع الذي تسمع هي من دلائل ما عندهم من البعد عن العقل وعن النقل والحقد الدفين والبغضاء الشديدة أن يقال في خيار الأمة مثل هذا القول الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: مطلب زيادتهم في الأذان، ومنها زيادتهم في هذه الأزمنة في الأذان والإقامة وفي التشهد بعد الشهادتين أن عليا ولي الله، وهذه بدعة مخالفة للدين لم يرد بها كتاب ولا سنة، ولم يكن عليها إجماع ولا فيها قياس صحيح، ومخالفة لأهل مذهبهم، فردها لا يحتاج إليه.
لا يحتاج إليه لوضوحه وجلائه. لماذا؟ لأنه نشأ في أزمنة متأخرة. قلنا لك كلمة الشيخ رحمه الله قوله زيادتهم في هذه الأزمنة وفي هذه الأزمنة معناها أنه كان رحمه الله على متابعة لهذه الفرقة. الأذان كما قال شيخ الإسلام في منهاج السنة بما يتميز؟ يتميز بأنه أظهر شعائر الإسلام، واضح جدا، لأنه يتكرر في الشهر نحو 150 مرة، في اليوم 5 مرات، في الأسبوع 35 مرة، معروف الأذان، وفي أوقات متفاوتة، حتى إن الصبيان الصغار لكثرة ما يسمعونه يحفظون الأذان، ولهذا ألفاظه مضبوطة محفوظة معروفة، لأنه شعار من الشعارات التي يجهر بها وينادى بها. على كل حال هذا النوع من البدع عندهم كثير جدا، فزيادتهم أشهد أن علي ولي الله في أزمنة متأخرة يقول مخالف أصلا لمن تقدم من الشيعة، لأنه زيادة أضافها، وهو بالنسبة إلى الطوام السابق يعد صغيرا مع أنه ابتداع وأمر مرفوض، لكن بالنسبة إلى ما تقدم يعد سهلا، طبعا سهولة نسبية، إلا كل بدعة فهي ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام. العجيب في أمرهم أنهم يقولون أشهد أن علي ولي الله، وهل أنكر أهل السنة ذلك؟ إيه والله هو ولي من أولياء الله، وهكذا ابنه الحسن والحسين. لكن العجيب أنهم يقولون فقط أشهد أن علي ولي الله، ويقولون إن الأئمة 12، إذا زيدوا قولوا أشهد أن علي ولي الله والحسن والحسين وأطيبوها، لماذا علي فقط؟ ما دمتم تعتقدون أن عليا وكذا البقية ينبغي أن يضاف أحد في الأذان فأضيفهم جميعا، وإلا فقولوا إنها بدعة ما أنزل الله بها من سلطة. نعم.
قال رحمه الله: مطلب الجمع بين الصلاتين، ومنها تجويزهم الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر.
الصلاة شعار عظيم من شعارات الإسلام، والتوقيت لها في غاية الأهمية، ويتأتي وتكون من أعظم ما يدخل على المسلم حب إليه، كما ورد في الصحيح أن جهينة لما حضرت صلاة العصر قالوا، وكان المسلمون على وشك غزوهم قبل أن تشرع صلاة الخوف، قالوا ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أهليهم وأنفسهم أو من أهليهم وأموالهم، يحبها المسلم محبة عظيمة، ولهذا لا يشعر بثقل حتى لو كان نائما يقوم يصلي، لو أن أهله تركوه وقالوا إنك مجهد أو متعب فتركناك حتى تجمع الصلاتين لاشتد عليه الأمر كثيرا، يعني يعلم أنه هو يريد الصلاة، المسلم يريد الصلاة ويريدها في وقتها، فلا يجوز جمعها بتاتا إلا لعذر شرعي، وهكذا القصر لا يجوز أن تقصر الصلوات إلا لعذر شرعي، وهكذا الفطر في رمضان لا يجوز إلا لعذر شرعي. هذه الرخص لا تستباح كيفما اتفق، وإنما تستباح بحسب العذر الشرعي. من قدم صلاة العصر وصلها مع الظهر فصلاة العصر باطلة. لماذا؟ لأنه أداها قبل الوقت. ومن أخر الظهر إلى العصر فقد خرج وقتها من غير عذر، ففعله لا شك أنه به آثم. نعم.
فقد روى الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جمع بين الصلاتين بغير عذر فقد أتى بابا من الكبائر. وقد ورد أن من أشراط الساعة تأخير الصلاة عن أوقاتها، وما روي عن ابن عباس رضي الله عنه من الجمع بين العصرين والعشاءين فمؤول بتأخير الأولى إلى آخر وقتها وأداء الأخرى في أول وقتها، والله أعلم.
ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. قالوا: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. هذا يسمى عند أهل العلم جمع صوري، يعني أخر الظهر إلى أن اقترب آخر الوقت فصلاها، ثم لما دخل أول وقت العصر صلاها في أولها، وهكذا المغرب أخرها إلى آخر وقتها، ثم لما دخل وقت العشاء صلاها في أول وقتها. المهم في هذا الحديث هل داوم النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ قطعا لم يداوم، ولا يستطيع أحد أن يقول إنه داوم. يقول بعض أهل العلم لا بد أن ثمة عذرا معينا، لكن ربما أنه لم ينقل،